بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي، مفهوم الحديث عندما نقل الصحابي أبو قتادة في ذمته دين الميت،
نعم.
عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل قضيت دينه، فقال لا، فقضاهما في اليوم الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. هل يفهم من الحديث يا شيخ أن ذمة الميت لا تبرأ حتى لو نقلت إلى ذمة الحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته عندما قضي دينه، ولم يقل له هذا الآن بردت جلدته عندما نقلت إلى ذمة الحي؟
إن شاء الله يا أمينة.
واضح شيخي؟
أي واضح، نعم.
كذلك يا شيخ، قول الله تبارك وتعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هل كان الجذع يابسا ثم سبحان الله أراد الله أن يسقط منه الرطب؟
إن شاء الله يا أمينة.
كذلك شيخي، يقال طبيا أن الرطب مفيد للمرأة النفساء والحائض، كونه ذكر الرطب عند ولادة سيدتنا مريم.
إن شاء الله يا أمينة.
آخر شيء يا شيخ، الله يجزاكم الخير، شيخي معانا ما يلبسن عبامة للرأس، فقلت أني بلبس عبامة للرأس، فيا شيخي استهزأن مني وضحكن علي، قالن لي حجية، فقلت أن عسى الله يرزقني وأحق، وبنات تمسخرن يقولن يا بنات يلا نروح نسوي باص نروح العمرة من باب السخرية يا شيخ. فأنا ما رديت عليهم من باب يا شيخ وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنا يا شيخ ما خليت بخاطري كوني أنا لشخصي، ولكن من باب أنهم استفخروا من هذه العباية، استفخروا من هذه العباية على الرأس.
فأنت إيش رديتي عليهم؟
أنا يا شيخ أنا بس ابتسامة يا شيخ.
إيه ابتسامة فقط.
أيوة يا شيخ.
إن شاء الله يا أمينة، بارك الله فيك.
جزاكم خير.
مرحبا مرحبا. رنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، السؤال الأول، أنا لما أوتر صلاة الوتر بالليل أنوي تفركة، لكن من أبدأ بالركعة الأولى أقلب النية إلى يعني ركعة واحدة أصليها، وأمرار أحيانا يعني أنوي تلس ركعة واحدة وأرد أخليها ثلاثة، يعني يصير؟
يعني تنوينها ركعة واحدة
وأرد أصلي، يعني أنا بالصلاة أسويهم ثلاث ركع.
تقلبين النية يعني.
إيه.
طيب. السؤال الثاني.
إيه.
تفضل يا أختي رنا. السؤال الثاني.
إيه. السؤال الثاني، إذا أردت أن أرقي شخص هل علي أن أسمعه ماذا أقول؟
نعم. طيب طيب يا رنا. أم سعيد.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا أم سعيد.
الله يبارك فيك وفي علمك يا رب. يجزيك
والديك. والديك.
طال عمرك. آمين وياك. طال عمرك. عندنا في مكان، عندنا فيلا مجرينها على واحد من أجنبي يعني مش من الإمارات.
إي.
واستوى خلاف بيننا وبينه يعني، وهو حقوقنا يعني هو مدنهن، فقلنا له أحسن أنك تطلع يعني أنت مش مناسب لنا، يعني أنت شوي شري وهذا، نحن ما خلاص نحن نبى بيتنا بنصينا، راح طول عمرك وتم زعلان ويعني تكلم علينا، قلنا براي الله يسامحك. هني طال عمرك هو جايب الله يكرمك ويكرم الملائكة والسامعين، جايب الباسكو اللي يحطونه في الحوي في البيت، هذا الباسكو، وقال انا والله انا بحطه في الشارع في السكة بيني وبين جيراني، ويابه وصفه وايد يعني
هذا وايد. هذا كو. ام سعيد وشو هذا الباسكو؟
الله يكرم وياك الباسكو، وهذا اللي رصفون في البرة في البيت في البيت.
اي
شو اسمه هذا؟ هو يحطون هذا الباسكو
سموه الانترلوك يعني البلاط شيء.
يا دكتور انا نسميه باسكو، هذا اللي برا برا هو
ايه؟
برا وفي الحديقه، وهذا يحطون باسكو كذي
زي يعني
الاول حويات ما فيها شيء، الحين يحطون باسكو ما تشوف حتى كف رمق.
اي يعني زي البلاط.
اي زي نعم نعم. طيب. رحم الله والديك
والديك.
الحين يا ولدي هو صار عنا الحين من كم سنه خرج.
اي اي
ولا 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 عرفت تليفونه اقول له شل مالك كانك ما تبى او شيء، احنا بنستخدمه تبى هذا شل مالك، لا نعرف له التليفون، لا نعرف له طال عمرك وين ساكن، جنبي وردني ما اعرف سوري.
اي
الحين طال عمرك هذا شو نسوي فيه؟ نحن هل نحن نستخدم ان نحطه في مكان حق؟
لكن ام سعيد هذا الموجود الان مفروش في الارض ولا معزول؟
لا 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 معزول، مره صافين صافين على جنب الحيطه البيت مالنا.
اي وكان يبغى ياخذه يعني قبل
هو كان بيركبه وين وين ساكن، خط السياره بين السكه بين البيوت.
اي
مشان هناك يقول شويه رمل وغبار، انا اقول بركبه مني عشان مي غبار.
وانتم وانتم تحتاجون هذا؟
نعم هو ما هو وايد زين كويس وزين.
طيب شال وضح السؤال يا ام سعيد.
شال عمرك بس انا ما اعرف يعني انا استخدمه حلال ولا حرام ولا
شال شال بقى. السؤال الثاني
السؤال الثاني طال عمرك انا عندي تمور.
اي
يعني بقول لك يعني امي يعني ورثت مزرعه كبيره وعندي انا مزرعه وفي بيت امي الله يرحمها وايد يرحم والدينا والدي انتمي، هذا طال عمرك ما ينكل يوم هو فيه بالغ ورطب يعني نوزع منه وناكل منه، بس يوم دكتور يعني يذبل يغذيها بس نعطيه الناس ما ينهض، ونحن سامعين حديث رسالة شيء تحب يعني تعطي شيء لتاكله
يبس
ما عارف عليه هل عليه زكاة ولا شيء.
وكم مقداره بالزكاة. كم مقداره
يعني شو بقول لك مزرعة يعني مزرعة شيء كاملة
إيه أكثر من يعني 600 كيلو
ما شاء الله مخيل ممزور البيت، لكن
إيه.
طال عمرك يا بس كيف أعطيه ناس كيف شو سوي
أكثر من 600 كيلو
هي نعم نعم
أكثر يمكن. طيب إن شاء الله أبشر يا أم سعيد
أعرف أن الحين عليه زكاة ولا طول عمرك يوم هو يا بس يوم هو نعطيه الله ان شاء الله يكرم ويهك الملائكه نعطيه الحيوان والركاب والبوش.
ابشر يا مسعيد
ما ينعطى على ملك بس تسوي بسكاته كيف حسبه.
ابشر واضح ابشر ابشر
مرحبا مشكور يا دكتور
الله يحييك. طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. امينه من عمان سالت عن حديث ابي قتاده لما تقبل دين الشخص الذي توفي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام سأله بعد ذلك قال هل يعني أوفيت دينه؟ قال لا، ثم قابله فقال لما قضى الدين قال الآن بردت جلدتك تقول أو جلدته، تقول حتى يعني الميت يبقى محاسب إلى ولو من ساعة انتقال يعني المال إلى ذمة الحي. أمين بارك الله فيك. أولا نعم ترتيب المسألة كالتالي، النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر إذا قدمت له جنازة يسأل فيقول هل عليه دين أم لا، فإذا قالوا نعم عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وإذا قالوا لا ليس عليه دين صلى عليه، وهذا يدل على خطورة الدين والتساهل في الديون والقروض، هذا يدل على شدة الأمر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الميت محبوس بدينه حتى يقضى عنه. الأمر الثاني لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الفتوح وجاءته الأموال والغنائم ترك النبي عليه الصلاة والسلام السؤال عن الميت الذي يقدم بين يديه، ما كان يسأل هل عليه دين أم لا، وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفض الصلاة على من عليه دين. لماذا؟ لأن بيت المال أصبح يقوم بهذا الدور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هي علي، فأي شخص عليه دين يموت كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقضي دينه صلوات ربي وسلامه عليه. لاحظت الأمر؟ ولذلك كان يصلي على جميع من يقدم إليه للصلاة عليه. الأمر الآخر ما يتعلق بالحديث الذي ذكرته، نعم، هو أن أبا قتادة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة يا رسول الله هي علي، وكان عليه ديناران أو دينارين، قال هي علي يا رسول الله، فلما قال هي علي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من اليوم التالي سأله هل قضيت دينه، فقال لا يا رسول الله، يعني العهد قريب. فأبو قتادة ما كان عنده المال، وإنما كان يكتسب ويعتمل حتى يوفي الدين عن هذا الميت. فجاء في لفظة، وهذه اللفظة مختلف في إسنادها عند أهل العلم، قال الآن بردت جلدته لما ماذا؟ لما سدد عنه أبو قتادة رضي الله عنه. وهذا يشير أخت الفاضل إلى شدة الدين، وأن الإنسان إذا يعني اقترض يجب عليه أن يوفي دينه، إلا إذا كان عاجزا، إلا إذا كان عاجزا فإنه يقضى من ورثته أو من يتصدق عنه. ولكن عموما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أهل العلم إنما أراد التشديد في هذا الأمر، فإذا تقبل الحي دين الميت فقد انتقل من ذمة الميت إلى ذمة الحي، ما دام أنه تقبل ذلك، ما دام أنه تقبل ذلك. ولذلك نجد بعض العلماء يضعف هذه الزيادة وهي الآن بردت عليه جلدته. أمينة من عمان تسأل عن قول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. تقول هل كان الجذع يابسا ولذلك يعني يتساقط الرطب عليها؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الآية هي في قصة مريم عليها السلام حينما حملت بعيسى من غير أب، وإنما هي بأمر الله عز وجل، لأنه هو الكلمة، فالله تعالى قال كن فكان عيسى في بطن مريم، ثم إن الله تعالى أمرها بأن تهز جذع النخلة، فإذا هزت جذع النخلة سيتساقط عليها الرطب، سيتساقط عليها الرطب يعني التمر والرطب هو أول التمر، سيتساقط عليها. فقضية أن النخلة يابسة أو غير يابسة أعتقد ما لها يعني مكان في يعني التفسير هنا، لأن الشجرة مثمرة، والشجرة فيها شجرة النخلة فيها رطب، ولذلك أمرها الله تعالى بأن تهز النخلة. طبعا أهل العلم يذكرون من فوائد هذه الآية أن المرأة النفس ينبغي لها أن تتحرك وأن لا تستسلم للكسل ويعني الخمول، وإنما تتحرك، قالوا لأن الله تعالى أمر مريم بأن تهز جذع النخلة. وأيضا ما ذكرت من السؤال الذي بعده بأن التمر مفيد للنفس مفيد للحائض، نحن ما عندنا نص يفيد هذا صريح، عندنا الآية الكريمة، لكن هذا مرجعه إلى أهل الاختصاص الأطباء أو مثلا اختصاصي التغذية، هناك أشخاص لهم تخصصات في التغذية، فإذا قالوا والله إن التمر نافع للمرأة النفساء ممكن، وإذا قالوا لا مضر بها تمتنع المرأة، لأن الله تعالى أمرها أن تهز جذع النخلة فيتساقط عليها الرطب فتأكل منه الثمر الذي هو في بدايته يعني التمر. ولكن هذا أعتقد أنا قرأت مرة يعني تقرير أو يعني تحقيق طبي بأن التمر مفيد، التمر مفيد يعني في جميع الأحوال إلا يعني أصحاب الأمراض، أمراض السكر أو السكري فيأكلون بقدر، لكن مفيد. وذكروا من جملة ذلك حتى أهل التفسير يذكرون بأن هذا مفيد للمرأة النفس. أما الحائض أنا ما أعرف في هذا شيء، لكنه مفيد للمرأة النفس لاشتمال التمر على مادة غذائية تستغني بها المرأة عن كثير من الأشياء. بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول أنا يعني لبست عباية الرأس، تقول في يعني نساء أو بنات ضحكوا علي وقالوا لي حجية، فقلت الحمد لله حجية هذه كلمة طيبة وهم يسخرون طبعا. تقول يعني أنا قلت لهم إن شاء الله نحج جميع وابتسمت وسكت، هل علي شيء؟ أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لي المسلم إذا استقام والتزم بأحكام الشريعة طبيعي أنه سيواجه شيء من هذه السخرية والاستهزاء يعني من قبل أناس قد يكون عندهم رقة في الدين وضعف في الإيمان وضعف أيضا في مخافة الله عز وجل، لأنه سبحان الله العظيم ما تجرأ أحد على شيء من محارم الله أو حدود الله إلا بسبب ضعف مخافة الله في قلبه. ولذلك تجد بعض الناس الآن عنده جرأة عظيمة على الله وعلى رسول الله وعلى كتاب الله، لماذا؟ لأن ما في قلبه مخافة من الله. ولذلك الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: لن أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خاف الله عز وجل في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمن العقوبة في الدنيا أخافه الله يوم القيامة. أبدا ما يجمع الله عز وجل على عبده خوفين إذا خاف في الدنيا أن يخيف يوم القيامة أبدا، ولذلك هم من فزع يومئذ آمنون. وأيضا هذا المتهتك المستهتر اللي ما يبالي يلقي الكلام هكذا وكأنه أخذ صك في الجنة، وتجده يطعن في نصوص الشريعة، يطعن في أحكام الدين، يستهزئ بالملتزمين مثلا أو المستقيمين على الطريق الصحيح أو المتمسكين بأحكام الشرع، هذا الآمن سيخاف يوم القيامة خوفا شديدا، ولذلك لا يعطيه الله عز وجل الأمان يوم القيامة. فهذا طبيعي. ولذلك الله تعالى قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك. الرسل هم الرسل الذين بعثهم الله لتبليغ دينه وشرعه، سخروا منهم سخرية يعني بلغت يعني من الإمعان الشيء المخزي، لكن النهاية ماذا كانت؟ النصر للأنبياء ولأولياء الله عز وجل: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والعاقبة للمتقين. والخوف يا أخت الفاضلة ليس على الإنسان المستجيب لله ولرسول الله، الخوف على مثل هؤلاء الأشخاص اللي يسخرون بمن يستجيب لله ولرسول الله، وإلا الحمد لله لك الأجر والثواب. أنت الآن استقمتي والتزمتي مثلا بالحجاب لك أجر عظيم، وزيادة على ذلك هذه السخرية هي في ميزان حسناتك، لأن هؤلاء ستأخذين من حسناتهم، ستأخذين من حسنات. لكن أرجو أن يكون هم ما قصدوا السخرية بهذه العبادة أو هذه الشعيرة، وإنما ممازحة معك، لأن المسألة خطيرة لو كانوا يقصدون ذلك، المسألة جد خطيرة. وبعدين تلقيب المرأة المتحجبة بالحجية، والله هذه منقبة، هذه منقبة وتزكية فعلا، يعني لما يقال أنت صرت حجية والله زكيتوني، تقولين لهم هذه والله منقبة، هذا مدح وثناء، أرجو الله أن أكون إن شاء الله، وأنت دعوت الله عز وجل. مثل ما يقولون بعض الناس إذا بغى يسب أحد يقول هذا مطوع، طيب أنت مدحته، أنت الآن مدحته بشيء منقبة مطوع من الطاعة، من الطاعة، يعني هل أنت على خلاف مطوع على العكس؟ يعني لماذا أنت الآن قلت استهزيت بالشخص أنه مطوع مثلا؟ لأنه على طاعة، وأنت على إيش؟ هنا المسألة. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك لا تلتفتين لمثل هذه الأشياء، وفرصة لك أنك تزرعين فيهم الخير وترغبينهم في الحجاب وتبينين لهم خطورة الاستهزاء، وقولي إن شاء الله يكون هذا الكلام ما صدر عنا يعني من قلب، وإنما ممازحة وملاطفة معك، وتنبهيهم على خطورة هذا الأمر، لأن الاستهزاء قادح من القوادح إذا كان بالله أو برسول الله أو بكتاب الله أو بدين الله أو بشرع الله، قادح خطير، نبهيهم على ذلك. بارك الله فيك. رنا من العراق تقول: أنا لما أوتر بالليل أنوي أحيانا 3 ركعات وأحيانا ركعة، وبعدين أقلب النية إلى 3 ركعات. رنا بارك الله فيك. أولا بالنسبة لقيام الليل، السنة أن يسلم المصلي من كل ركعتين، ثم إذا أراد أن يوتر صلى ركعة واحدة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فاعتادي على هذه الطريقة، لأن العبادة كلما كان العمل فيها أفضل، عفوا، كلما كان العمل فيها أكثر كان أفضل. يعني الآن لو قلتي لي أي أفضل، أصلي ركعتين 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 وبعدين الوتر، ولا ثلاث ركعات سردا؟ أقول لك لا، ركعتين وسلمي من كل ركعتين، لأن فيها عمل أكثر، فيكون الفضل أعظم، فيكون الفضل أعظم. طيب أنت الآن تقولين أنا نويت ركعة واحدة وأثناء الصلاة قلبت النية إلى ثلاث ركعات، ما يصح، ما يصح منك هذا، بارك الله فيك. لماذا؟ لأن النية تكون في أول العمل، النية تكون في أول العمل، ولا يصح للإنسان أن يزيد في في فيما شرع فيه وقد نوى يعني شيئا مشروعا، مثل ما أنت تقولين نويت ركعة واحدة وبعدين تقولين زدت ثلاث ركعات، لا ما يصلح هذا يا أخت، يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. كذلك لو أنك أنت مثلا صليت ركعتين وبعدين قمت إلى الثالثة نسيانا وقلت خليني أخليها وتر، نقول لك لا ما يصلح، هذه زيادة تسجدين للسهو، وإذا تذكرت ترجعين، يجب عليك أن ترجعي، بارك الله فيك. رنا من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: إذا أردت أن أرقي شخص هل يعني يلزم أنني أسمعه الرقية؟ رنا بارك الله فيك، الجواب لا، لا يلزم للراقي أن يسمع المريض الرقية، فلو قرأ عليه همسا لا حرج في ذلك، ولا يشترط يعني رفع الصوت، وإن كان الأفضل أن تسمعينه، تسمعين الفاتحة مثلا، تسمعين القواقل الثلاث، تسمعين شيء من آيات القرآن، هذا أفضل، لكن لو قرأت همسا لا حرج في ذلك. وليس من شروط صحة الرقية إسماع المريض القراءة، ليس من شروط صحة الرقية إسماع المريض القراءة. أم سعيد من العين بارك الله فيها تقول: كنا مأجرين شخص فيلا عندنا، أجرنا شخص، تقول الرجل يعني يدفع الإيجارات وملتزم لكن في شر، واختلفنا إحنا وياه وقلنا له يعني اطلع من الفيلا، وزعل علينا وقال فينا كلام، قلنا سامحنا، تقول ترك يعني شيء هو اللي مثل ما يبلط فيه الأرض، الأنترلوك يسمونه، أو البلاط أو البرسلان أو شيء من هذا القبيل، وكان يبغى يسويه يعني هو، تقول راح وخلاه، الآن فقدناه ما نعلم أين هو. أختي أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الأنترلوك أو البلاط هذا ليس هذا ليس لكم ولا تملكونه، وليس هو أيضا داخل ضمن ما يبقيه المستأجر إن هو خرج، لأن هذا منفصل، هذا منفصل. فمثلا لو مستأجر غير الليتات مثلا، الليتات الداخلية، ثم أراد أن يخرج وقال أخذ الليتات، يقال له لا، لأن هذه متصلة، وأيضا هو دخل وفي ليتات، لكن مثلا احترقت مثلا فغيرها ما يأخذها معه، لكن لو جاب ثريات نقول لا هذه منفصلة، ثريات يأخذها معه. كذلك البرسلان، البرسلان هذا الذي جابه أو البلاط أو الأنترلوك أو شيء، هذا له هو. طيب الآن ما الموقف؟ أنتم بحثتم عنه ما وجدته، استعملوا هذا البلاط أو الأنترلوك، استعملوه، استفيدوا منه، لأن بقاء هنا ممكن أنه يدخله يعني مثلا ما يفسده، ويمكن ما يصلح للاستعمال مستقبلا، لكن سجلوا الكمية والوقت والتاريخ، حتى إذا جاء تعطونا قيمة هذا البرسلان أو هذا الأنترلوك أو البلاط إذا جاء. يعني الآن مثلا استخدمتوه اليوم، سجلوا كم الكمية بالمتر ولا بالحبة ولا شيء، وتذكرون سعرها كم، سعرها في هذا الوقت لو بيعت، جبتوا مثلا جهة تقول تشترون هذا بكم، قالوا والله بكذا، تقيمون تبحثون عنه، إن ظهر الحمد لله تقول هذه قيمته وحنا استعملناه بدل ما يتلف، وإن ما ظهر تتصدقون بثمنها، بثمن هذا الأمر، تنوون الصدقة عن هذا الرجل الذي كان مستأجر عندكم. نعم تفضل يا راشد.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا عندي سؤال واحد.
أي.
الوالدة نهيت من يومين العمر. فشافة الناس زحمة وايد.
نعم.
فركبت مع الكرسي بهذا ودفوها الناس.
أي.
فهل عمره مقبولة ولا لا؟
كم عمر الوالد الله يحفظها؟
خمسينات.
بالخمسينات. طيب يا راشد.
ما عليه.
مرحبا مرحبا. تفضل يا غدير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي شخص سؤال واحد.
تفضلي.
أنا كنت حامل وبداية شهر رمضان وكانت الدكتورة تسوي لي سونار بس الجنين ما يبين. فطلبت من الدكتورة أن تسوي لي بالمهبلي. فأنا خفت فرحت فطرت أشربت ماء علشان يبين الجنين.
إيه.
علي شيء أو لا؟
يعني أفطرت يوم ها؟
أفطرت يوم لأن كنت خايفة من المهبلي يطيح الجنين أو يألم.
هي قالت لك ما يطيح يعني هي؟
لا إيه قالت لي إيه بس أنا خفت يعني وفطرت طيب. وصمت اليوم.
قضيتي هذا اليوم؟
إيه.
طيب أبشري يا غدير.
شكرا.
مرحبا. أم سلطان.
السلام عليك.
عليكم السلام. الله.
واخت الشيخ عندها بيت فراس خيمة وقعدة ثلاثة أيام بس صلي عادي يعني صلاة عادية كل هاي الثلاثة أيام بس بقت تروح دبي قبل العصر كان الظهر فهي قالت ما أدري أجمع بين الظهر والعصر وأنا رايح دبي في البيت يجوز ولا تروح دبي هناك تجمع الصلاة
الظهر والعصر ها؟
أيوة الظهر والعصر
إن شاء الله يا أم سلطان.
الله يسلمك.
مرحبا أبو صالح.
بركات.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالنور والسرور يا أبو سام.
مرحبا يا أبو صالح.
الله يبقيك. سألي لو الله يحفظك في واحد من الجماعة طلق مرته أول مرة طلقها وقعدت يعني فترة عند أهلها ثم ردها رجع فيها الآن طلقها فتقول تقول طلقه كتبها في التلفون طلقه واحد كتبها طلقات والطلقه الثانيه قال حرام وطلاق لم يكتبها فنبغى من فضيلتكم عن التوضيح هل يكون الطلاق يعني بالشهود او يعني كتابيا من يعني من من, من الزوج هذا هو السؤال الاول
ابو صالح هو طلق الطلقه الاولى وبعدين راجعها ثم طلق الطلقه الثانيه بالهاتف ها
نعم قالت لما سالته قالت بالهاتف طلقني طلقه ولكنه قال حرام طلاق هذه ما كتبها
هذه متى قالها حرام طلاق
يعني في الطلقه هذه الاخيره
في الاخيره كتب انت طالق ولا حرام ولا طلاق ولا كتب حرام طائه
كتب قال انت طالق تمام انت طالق وبعدين قال لما وجهها قال خلاص يعني يقول انت حرام طلاق قالت لم يكتبها في التليفون
اي لا يعني لما واجهها قال لها الكلام هذا
نعم
طيب وهو يسال بيراجعها يعني
لا انا الحين اسال اقول هل هو مثلا يعني يجوز انه يعني بهذه الطريقه يعني بدون الشهود
بدون الشهود
اي نعم
طيب
السؤال الثاني الله يحفظك انا من خلال متابعتي يعني للعلماء او للأمة جزاهم الله خير احصل يعني في اختلاف يعني في القرايه يعني في قراءة العلماء سواء يعني العلماء السعوديين الله عليهم أو علماء عندنا هنا في الإمارات الله يحفظهم في من يمد في من يمد في الآيات وفي منهم من يطول وفي منهم من يختصر تمام فهل نعم. في أنواع من قراءة القرآن يعني في أنواع إن
شاء الله يا أبو صالح
عدد يعني متنوع في عدد القرآن
إن شاء الله يا أبو صالح
يحفظك ربي إن شاء الله
مرحبا مرحبا سالمة تفضل يا سالمة. سالمة من موريتانيا. راحت سالمة. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ السؤال الأول الوالدة كلفتني جديتي أم أمي معطيتها فلوس قلت لها سوي لي خاتم ذهب يا شيخ. وهي كبيرة بالعمر يطلع عمرها 95 سنة يعني ما تعرف يعني فاقدة عقلها وهاي الشيء.
إيه.
وسويت لها الوالدة خاتم ذهب وقلت لها أريد آخر. ففلوسها قليلة ما تكفي، تقول أنا هم أموري تعبانة وما أقدر، سويت لها من هذا البرازيل يسمونه يا شيخ. تقول هل حرام علي أجنب يا فضيلة الشيخ إذا يعني أعطيتها هذا ومو ذهب؟
يعني سويت لها واحد صفر ما هو يعني ذهب.
نعم، والأول لا يا شيخ ذهب سويت فيها.
والأول من فلوس الجدة ها؟
نعم يا شيخ، وأعطيتها أمي فوق فلوسها يعني حاطتها.
والثاني من فلوس الوالدة؟
إيه بس قليلة، وقال الوالدة كملينة من عندك الوالدة، تقول أنا أموري تعبانة ما عندي.
آه طيب واضح.
هل أجني جنب يا شيخ يعني طيب. يعني
تبي طيب إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، خالي ابنه متخاصمين يا شيخ.
إيه.
صار بيناتهم زعل وراح للوالدة على عمته هي أمه. يعني راح للوالدة وقال يتحلل بي، يعني قال والله لا يذبح، حلف يمين لا يذبح. اتصلت يعني يا شيخ وذكرت بالله وخوفت بالله يا شيخ، وقلت له يعني ابنك مو هيك تتعامل وياه، تعامل وياه كصديق، يعني ادعي له بالهداية ان الله يهديه. يعني حتى صدق هو يا حضرة الشيخ هو عاق وهاي يعني بالوالدين وهاي، وانا حكيت عليهم اثنيناتهم يا شيخ، اتصلت بيهم. من اتصلت بخالي وقلت له ما يسمع كلامي يا شيخ، وسكر الهاتف وبكي ما رضى يجاوبني يا شيخ.
ايوه قال والله لا اذبح، يعني اذبح يضربه ولا يقتله يعني؟
لا يقتله فرقه يا شيخ، حلف يمين اقسم بالله اللي اقتله بطلقه، اقسم بالله.
اعوذ بالله. طيب
ذكرت بالله وخوفت بالله، قلت له الهداية حلوة، هي الهداية مو بيدك، يعني يريده هو اللي يريده على فكرة يريده يمشي وياه. قلت له هو بالسياسة مو بالسياح وبالضرب وبال يا شيخ، يعني ما في يا شيخ وطلق الهاتف وبكي.
إن شاء الله أختي فاطمة بارك الله فيك.
يا شيخ أخت زوجي جت زارتنا قبل 10 أيام يا شيخ، هي حامل يا شيخ ومريضة، بس هي يعني صلاة وصومها يعني مو حيل حيل. من أذن المغرب يا شيخ قلت لها قومي صلي، قالت والله صلي 24 يوم ما صلي. قلت شلون تتركين هاي الصلاة، ويعني خطورة خطورة علي، وشلون تعوفين الصلاة وحرام هذا الشيء، والصلاة ما تنترك حتى لا مريضة، انت جالسة انت ونايمة ما يصير تتركين هذا الشيء. تقول لي ما أقدر، منها تمرضة ما أقدر أصلي. حكيت عليها وخوفتها بالله وذكرتها بالله يا شيخ، قامت توظف العشاء وصلت هي وقاعدة. ثاني يوم قعدت الفجر ما رضت تقوم يا شيخ، قالت ما أقدر أصلي ما صلت يا شيخ. البارحة اتصلت زوجي قالت الطفل مات ببطني. يعني هل هذا يا شيخ، هل هذا الشيء يعني السبب يعني تركة أداء الله سبحانه وتعالى؟
الله المستعان. خير إن شاء الله يا أختي، خير إن شاء الله.
يا فضيلة الشيخ، والسؤال الثالث يا شيخ، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني يا شيخ يعني مو بس يعني يقول يا الله استغفر الله، يعني صلة الرحم، صلة الوالدين، يعني اللي ينطي صغير، اللي ينطي مسكين، اللي يتصدق عن روحه وروح والدي، يعني هاي كلها من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا فضيلة الشيخ
إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ، أنا عندي أختي صلي وصوم يوم صياعتها غيام الليل يا شيخ، يعني حيل زينة. تقدم لها شخص يا شيخ وعقد عليها يا شيخ، وزبت الحجاب يا شيخ، يعني صار تلبس الخمار يا شيخ، وقامت تتمكج يا شيخ، تحط هذا المكياج وتلبس البنطار. لما اتصلت بها يا شيخ ونصحتها قلت له هذا الشيء ما يجوز، حرام، ولا تمشين يعني فيك، حتى لو تخطئين حتى ولبس لبس مستور واطلعي يا شيخ. نصحتها وخابت الوالدة وقلت لها، وخالتي قامت تحكي يا شيخ بالتليفون، قالت ما لها شغلة كوف نفسها عن هذا الشيء، تمشي وتلبس وتطلع وهي لا تدخل روحها بهذه أي شيء يخصني ويخصها هي يا شيخ. يعني هل هذا أذنب علي يا شيخ أنا من نصحتها؟
إن شاء الله يا أختي الفاضلة.
مشكور بارك الله بك يا شيخ.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم سعيد من العين بارك الله فيها، طبعا تقول عندهم مزرعة أو مزارع وفيها تمر، تقول هذه التمر ما تصلح للأكل البشري، أكل الناس يعني، تقول هل فيها زكاة؟ أم سعيد بارك الله فيك وزادك الله تعالى من واسع فضله بالنسبة للتمر، سواء كانت النخيل هذا ينتج تمر طيب أو تمر ردي، لا بد إذا بلغ النصاب من الزكاة إذا بدأ الحصاد، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاد. ولذلك أخت الفاضلة إذا بلغ النصاب، وأنا سألتك قلت لك يمكن وصل 600 كيلو، قلت لي إيه نعم، إذن 600 كيلو فأكثر هذا فيه الزكاة بارك الله فيك. كونك أنت تقولين والله ما يصلح للأكل البشري، في ناس قد يأكلونه، في ناس يا أخت الفاضلة ما يجدون شيء، وممكن حتى لو طلعتوه برا أو عطيتوه الجمعية يطلعونه برا، أو أنك أنت تأخذين هذا وتقيمينه وتدفعين قيمته في مقابل هذا التمر اللي ما تستطيعين تأكليه أو ما يستطيع الناس أكله، وفي ناس قد يستفيدون منه للبهايم، هذا طعام بعد، يعني بدل ما يروح يشتري الآن علف لغنمه ب2000 و3000 و4000 أنت وفرتي عليه، هذا التمر يوديه إذا كان فقير وعنده بهايم يوديها البهايمة مثلا. فلذلك الفاضل الزكاة واجبة في كل تمر بلغ النصاب، سواء كان تمر جيد أو تمر رديء. بارك الله فيك. راشد من الفجيرة يقول الوالدة راحت العمرة وشافت زحام شديد، يقول بأنها ركبت على الكرسي المتحرك هذا وأدت العمرة على الكرسي يدفعونها عليه، ما حكم عمرتها؟ راشد بارك الله فيك وتقبل الله من الوالدة عمرتها، ما في شيء، يجوز لي الإنسان في قول جماهير أهل العلم أن يحمل في الطواف حتى لو كان قادرا على المشي على رجليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة على بعيره صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الوالدة إن شاء الله في حل ما دام أنها طافت 7 أشواط حول الكعبة، أو إذا أنت تقصد السعي بين الصفا والمروة كل هذا جائز ولله الحمد والمن، لكن الأفضل طبعا أن الإنسان يطوف على رجليه إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا يحمل، يحمل على أكتاف الناس، أكتاف الرجال أو المرأة على ظهر والدها ولا محرمها ويطوف فيها، أو على كرسي، الآن ما في كراسي الحمد لله تيسرت ما عليها شيء ولله الحمد، أطمنها وإن شاء الله عمرتها مقبولة ولها الأجر والثواب. غدير من السعودية تقول بأنها كانت حامل في بداية رمضان وعملت سونار لكن الجنين ما تبين، طلبت منها الطبيبة أن تعمل لها سونار أعتقد، وبعدين تقول أنا خفت وأفطرت هذا اليوم وقضيت بعد ذلك. غدير بارك الله فيك، طبعا ما كان ينبغي لك أن تفطري خاصة وأنك لست بمريضة وبالإمكان تأجيل يعني السونار إلى الليل، وبالإمكان أيضا تأجيل إلى وقت آخر مثلا، لكن عموما أما وقد حصل فاستغفر الله عز وجل وعليك القضاء، أنت قضيت الآن تستغفرين الله عز وجل، تكثرين من قول استغفر الله وأتوب إليه، وتحرصين على مثلا صدقة أو على أي عمل في خير للناس، في خير للناس طيب، هذا يكفر يعني اللي حصل منك، وواضح بأنك تجهلين وما عرفت الحكم الشرعي. الفطر في رمضان أختي غدير الله يرضى عليك ما يجوز إلا بسبب شرعي. طيب ما هو السبب الشرعي؟ ذكره الله في القرآن، قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أنت لست مريض ولست مسافرة، هي مجرد فحص، هي مجرد فحص، وحتى الفحص المهبلي هذا هذا ما يفطر الصائم، يعني لو حصل مثلا فحص مثلا هذا ما يفطر المرأة الصائم. عموما ما مضى إن شاء الله، أسأل الله تعالى يغفر لك، لكن مستقبلا تنتبهين تنتبهين، وعليك مثل ما قلت لك يعني القضاء قضيتيه وباقي الاستغفار والعمل الأعمال الصالح. أم سلطان من أبوظبي تقول وحدة عندها بيت في رأس الخيمة وتقريبا مكث 3 أيام، تقول صلت صلاة كاملة، تقول نوت أنها تذهب إلى دبي وتريد أن تجمع بين الظهر والعصر، تقول تجمع في البيت ولا إذا وصلت دبي؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، ما دام أن المرأة استقرت في بيتها الذي في
رأس الخيمة خلاص هذا بيتها، ما تترخص برخص السفر لا القصر ولا الجمع ولا الفطر في رمضان لو كان في رمضان، لأن هذه إقامة، هذا بيت. أي إنسان له بيت في مدينة ها ووصل بيته خلاص ما يترخص برخص السفر. طيب الآن هي ناوية تروح دبي ما تجمع في بيتها، لكن إذا وصلت دبي ما بين رأس الخيمة ودبي مسافة سفر، إذا وصلت تجمع وتقصر، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين سواء في وقت الظهر أو في وقت العصر. يعني مثلا لو طلعت الظهر وما صلت وصلت دبي تصلي في دبي في وقت العصر، تصلي الظهر أول قبل العصر ركعتين وبعدين تصلي العصر ركعتين. أبو صالح من أبو ظبي يقول واحد من الجماعة طلق زوجته الطلقة الأولى ثم راجعها ثم طلقها، أرسل لها طلاق كتابي بالجوال، وبعدين لما شافها قال حرام طلاق ما ترجعين شيء من هذا الكلام. يقول السؤال هل يقع الطلاق من غير شهود؟ أبو صالح بارك الله فيك، أنا ما أستطيع أفتيك في هذه القضية لأن هذه حادثة عين وتحتاج إلى سؤال الطرفين، سؤال الزوج سؤال الزوجة، واستفصال كثير جدا عن أحوال الزوجة وعن أحوال الزوج، واضح؟ فلذلك هذه ليست فتوى، لكن أنا أقول لك بأن لا يجب الإشهاد في الطلاق، ما يجب الإشهاد في الطلاق، لكن سنة، يقول العلماء سنة سنة، حتى إذا نسي الرجل ذكره مثلا، خاصة إذا كان الشهود من داخل أسرته وعائلته. فبعض الناس ينسى، يوجد من الناس يطلق يقول أن هذه أول طلقة وسبق أن طلق، فإذا أشهد ذكروه الشهود. فلذلك بارك الله فيك الإشهاد ليس شرطا ولا واجبا إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، والطلاق يقع بالكتابة ويقع بالمشافهة، والطلاق يقع كون الرجل جاد ويقع كون الرجل مازح، كل هذا يقع فيه الطلاق بارك الله فيك. أبو صالح يقول أنا من خلال متابعتي أجد اختلاف في القراءة مثلا بين المشايخ في البلاد الإسلامية، مثلا يقول منهم من عنده مدود ومنهم من يختصر وغير ذلك. أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي قراءة القرآن هناك روايات، هناك روايات لكتاب الله عز وجل، وهناك أيضا ما يتعلق بالتجويد، وهناك ما يتعلق بالمدود، وهذه الأحكام تجد فيها اختلاف بين العلماء، ومنها ما هو جائز ومنها ما هو واجب. فلعلك يعني أنت مثلا استمعت إلى قراءة شخص لا يمد في المد الجائز مثلا أو يقصر في المد الواجب مثلا، هذا كله لا يبطل القراءة ولا يبطل الصلاة، ولكن هي اختلاف، إما يكون اختلاف في أصل الأحكام وإما يكون اختلاف في عجز الإنسان. يعني بعض الناس يقرأ هكذا أو يقرأ حذر مثلا قراءة سريعة، فلعل هذا هو السبب الذي جعلك يعني تنتبه إلى هذا الاختلاف الموجود. طبعا ما تكلم عن يعني قراءة القرآن بالروايات الأخرى، مثلا عندنا حفص وعندنا ورش وعندنا قالون وعندنا خلف وعندنا ابن كثير، ما تكلم على هذا، أتكلم على قضية أنت ذكرت المدود، فهو إما أن يكون عدم التزام من القارئ، وإما أن يكون مثلا خلاف في أصل المد، هل هذا هل هو واجب أم جائز. بارك الله فيك، الأمر واسع ولله الحمد. فاطمة من العراق تقول والدتها كلفتها تسأل بأن جدتها، يعني جدة فاطمة، أعطتها فلوس وقالت لبنتها روحي اشتري لي خاتم ذهب. تقول اشترت لها خاتم ذهب بالمبلغ، ثم طلبت منها مرة ثانية خاتم آخر من فلوس أم فاطمة. تقول ذهبت واشترت لها يعني الصفر هذا وقالت لها تفضلي، ووالدتها يعني جدة فاطمة تقول يعني عقلها غير موجود معها، يعني داخلة في زهايمر شديد حسب ما ذكرت، وما تعرف هذه وما تميز. والدة فاطمة تقول هل أنا فعلت شيء خطأ محرم خدعت الوالدة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، لا بأس على الوالدة بمثل هذا الأمر، هذا يعني يكون من الحيل المشروعة، خاصة في تعاملها مع والدتها، والوالدة هذه لا تملك عقلها، عقلها غير موجود معها وتطلب أشياء هي لا تستفيد منها ولا تنتفع بها، ما تستفيد ولا تنتفع بها، ولذلك أتت لها بخاتم من الصفر وقالت لها تفضلي على طلبك، هي يعني في عالم آخر مثل ما يقولون. ولذلك لا بأس على الوالدة في مثل هذه الحالة خاصة، وأنك ذكرت بأن الوالدة تشتكي قلة ذات اليد، ما عندها قدرة أنها تشتري خاتم ذهب لوالدتها، ما كلفها الله عز وجل فوق طاقتها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما يلزم تروح تقترض علشان تشتري خاتم للوالدة التي عقلها غير معها وما تميز هذه الأشياء، طمنيها ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. فاطمة من العراق تقول خالها بينه وبين ابنه خصام وزعل شديد، يقول الولد هرب إلى عمته وذكر له هذا الشيء وقال هذا الأب والله لا أقتل هذا الابن. تقول أنا اتصلت عليه أهديه وأصبره وكذا، تقول أغلق السماعة في وجهه ومصر على قتل ابنه بسبب خلاف بين الولد وبين أبي. أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الخال واضح بأنه شديد الغضب وسريع الغضب، نسأل الله العافية والسلامة. والله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا خذ العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل وقال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. ولذلك قال بعض يعني رواة الحديث فتأملت فوجدت الشر كله في الغضب، الشر كله في الغضب، ولذلك ما طلق مطلق إلا بعد غضب، وما قتل قاتل إلا بعد غضب، وما يعني اعتدى أحد على آخر إلا بعد غضب، وما لعن شخص والعياذ بالله أو شيء إلا بعد غضب. فلذلك المسلم مطالب بأنه يضبط تصرفاته في ساعة الغضب، وأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى خطوات نعملها حتى يذهب عنا هذا الغضب. الخطوة الأولى كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد غضب على آخر حتى انتفخت أوداجه، فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه وصية لخالك يكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من غضب إذا كان واقفا أن يقعد، وإذا كان قاعدا أن يضطجع. لماذا؟ لأن الإنسان إذا غضب في حالة القيام فهو أقدر على تنفيذ ما دار في رأسه من يعني عمل، فإذا جلس خف ذلك، إذا قعد خف ذلك، وإذا اضطجع ذهب عنه ذلك. كذلك بعض الفقهاء، هذا كلام الفقهاء، يقولون أيضا إذا ما ذهب عنه الغضب يتوضأ أو يغتسل، قالوا لأن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء. وهذا وإن كان ليس فيه حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن ذكره العلماء، قالوا يغتسل بالماء حتى يطفئ جمرة الغضب. الأمر الآخر أن الإنسان يخرج من المكان الذي حصل فيه المشكلة، لأنه بقاء في هذا المكان الساخن الملتهب بهذه المشكلة قد يدفعه دفعا إلى ارتكاب الجرائم. ولذلك الخالق هذا يوجه بمثل هذه النصائح. الأمر الآخر، يعني خالق هذا يريد أن يستعجل النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، كيف يقتل ابنه؟ ما يجوز للمسلم أن يريق دم إنسان معصوم وهو أجنبي وبعيد أو عدو له، يعني عدو من أعداء الدنيا لأجل الدنيا، ما كيف يذبح ابنه وكيف يريد أن يقتل ابنه؟ أما قرأ قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وأعد له عذابا عظيما. والإنسان لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما فقد ورط نفسه، أعظم الورطات هو سفك الدم الحرام والعياذ بالله. ولذلك دم المسلم أعظم عند الله من الكعبة، دم المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة. بعدين خالك هذا يعني إذا والله وصل إلى مرحلة ما يريد ابنه، يا أخي أتبرى من ابني ولا أقتله، أقول هذا مو ابني ها، أو أقول له خلاص اطلع روح لعماتك ولا أعمامك ولا شيء، أنا لا أعرفك ولا تعرفني، أفضل من أن يروح يرتكب فيه مثل هذا هذه الجريمة النكراء التي تسخط الله سبحانه وتعالى. لذلك لن يفلح خالك إذا فعلا بقي مصرا على مثل هذا الأمر، وهذا من أعجب العجب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيطان استولى على خالك، الشياطين هذه استولت عليه واحتوشته والعياذ بالله، ويظهر والله أعلم عنده يعني ضعف الإيمان. كيف الآن يوجد مسلم يقول والله لا أقتل ابني ويقسم بالله على ذلك؟ عجيب يعني، أنا ظننت أقتل أذبح ابني يعني الضرب العادي، يمكن تعبير عندكم أذبح أضرب أقتل يعني الضرب العادي، ولذلك تأكدت منك فقلت لي لا يريد يقتله، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فعلى خالك أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يراقب الله، ومثل ما أنت ذكرتي له الهداية بيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وليس شرطا يعني بعض الآباء للأسف يريد ابنه يعيش في جلبابه، يعني بعض الآباء الآن يريد ابنه نسخة ها نسخة مثله هو، ما هو بشرط يا أخي الفاضل، أنت لست نسخة عند إخوانك الآن، إخوانك وأبوك اللي ذهب لست نسخة عنه، تختلف بينكم اختلافات، الآن الأولاد يطلعون من بطن واحدة ومن ظهر رجال واحد، بينهم تفاوت في الخلق وفي الخلق وفي العقل وفي التفكير وفي الصبر وفي عدم الصبر، صح ولا لا؟ عياله هو خالك هذا يختلفون، لماذا ركز على هذا الابن؟ وكون الابن عاق حسابه على ربه سبحانه وتعالى، الابن هذا قد يعني يكون ما حصل عقوبة له من الله سبحانه وتعالى، يعني عاش حالة رعب حتى يرجع إلى الله، الله عز وجل أرسل له رسالة حتى يرجع إلى الله ويتوب إلى الله من العقوق. لكن طيب عق الآن، عق والديه، هل يستحق القتل؟ الجواب لا، ما يستحق القتل يعني. ولذلك هناك تصرفات غير الشرع يعني المضي في مسألة القتل، يا أخي تبرى منه مثل ما يقول أهوى من قتله، مع أنه لا يجوز المسلم أن يتبرى من ابنه اللي من صلبه، كيف يتبرى منه؟ لكن أنا أقول هذا الكلام إذا والله إذا غلبت الروم ها وما في، يقول والله إما لا نقول يا أخي تبرى منه، أو قل خلاص هذا يا ناس هذا أنا لا أعرفه ولا يعرفني، لكن يذهب ليقتل أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك هذا الخال خالك يحتاج من يقرأ عليه ومن يذكر بالله ويخوف بالله ويمنعه ولو بالقوة على أنه يسعى في قتل ابنه. وأنت أديت اللي عليك، أنت تقولين علي ذنب، ما علي، أنت لك الأجر، أنت لك الأجر ولك الثواب، أنت ما عليك شيء، أديت الذي عليك ونصحتي وذكرتي وراح سكر الهاتف في وجهك، ماذا تملكين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عموما إن شاء الله بإذن الله سيهدأ الخال خالك ويذهب عنه هذا الغضب ويعود عقله إليه، وإن شاء الله يترك هذا الأمر. وذكري بالله وعطيه خيارات، يعني أنا ذكرت خيارات، يعني خيار واحد أو اثنين، أنتم قلوا لي خيارات، خلاص يعيش عند عمامه، يعيش عند خواله وعند عماته مثلا، أهون من أن يسعى في قتله. فاطمة من العراق تقول أخت زوجي زارتني قبل 10 أيام وهي حامل، تقول أذن المغرب، استغربت، تقول بأنها ما صلت، قلت لها صلي، قالت أنا من 24 يوم ما صليت، تقول يعني قلت لها كيف، فتوضأت لصلاة العشاء، اليوم الثاني بقيت جالسة ما صلت، تقول البارحة اتصلت على زوجي اللي هو أخوها وقالت له بأن الطفل مات في بطني، تقول هل هذه يعني جزاء من الله عقوبة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، الله أعلم، الله أعلم، لكن هذه رسالة من الله عز وجل لهذه المرأة، رسالة، هي حملت وحريصة على الحمل لكن ذهب هذا الحمل، واضح بأن ما أدري، الله أعلم، هل هي عقوبة لها؟ الله أعلم، هل خير لهذا الطفل أن لا ينزل إلى الدنيا حتى يأخذ يعني الدين من أمه التي لا تصلي مثلا؟ الله أعلم، قد يكون خير لهذا الطفل، الله عز وجل قبضه وأخذه حتى لا يعيش مع هذه الأم اللي ما تعرف الصلاة والعياذ بالله أو متساهلة في الصلاة، وقد تكون عقوبة لها هي عقوبة لها وخير لهذا الولد. ولذلك في مسلم يترك الصلاة، أنا متعجب إلى الآن ما أتخيل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وطبيعي يترك الصلاة ويمر عليه شهر وشهرين وعشرين يوم وأربع وعشرين يوم ما يصلي. سبحان الله العظيم، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقرأ القرآن وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالصلاة وما يصلي. طيب ليش عايش؟ لماذا إنسان الآن عايش في هذه الدنيا؟ عايش ليأكل ويشرب ويلهو يتمتع فقط؟ هذه في مخلوقات كثيرة يشتركون مع الإنسان في هذا. ميز الله الإنسان بالعقل، ميز الله عز وجل المسلم تحديدا بهذه النعمة والهبة من الله عز وجل وهو الإسلام، وعمود الإسلام الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. إذا راح العمود وش باقي؟ سقطت الخيمة وسقط البيت. ولذلك الصلاة يعني هذه من أعظم النعم، الصلاة هذه جنة، الصلاة هذه يعني خير من الله عز وجل لأهل الإسلام. صلاة واحدة بعشر صلوات كما قال جل وعلا في الحديث القدسي. الصلاة هذه يعني تنظم حياة الإنسان وتسعد الإنسان وتشرح صدر الإنسان، وفيها من الخير الشيء العظيم. ذنوب اليوم كلها توضع على ظهر المصلي، فإذا قال سمع الله لمن حمده تناثرت الذنوب منها هنا ومنها هنا. الصلاة نعمة وفضل من الله عز وجل، ولذلك هذه المرأة على خطر الآن، في رسائل من الله، في رسائل من الله، ما أدري تنتبه ولا لا. فلذلك قولي لها الكلام هذا، الله عز وجل بعث لها رسالة الآن، الجاي الله أعلم. وبعدين المسلم لا ينتظر مثل هذه الأمور، أنت ما خلقت إلا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت ما خلقت إلا لأن تقيم العبودية لله عز وجل، ما تنتظر والله أصلي علشان الله يعطيني مال، أصلي علشان الله يعطيني أولاد، أصلي علشان والله يعطيني الله صحة. هذه الأمور كلها بيد الله، نحن ما نختبر الله ولا نشرط على الله عز وجل شروط، لا، نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل شكور ودود سبحانه وتعالى. ولذلك يعطي جل وعلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلذلك الإنسان يقيم العبودية لله، فإذا جاء ولد ورزق وصحة ويقول الحمد لله، لكن لا يربط هذا بهذا، والله أنا ما أصلي إلا أني ما رزقت وظيفة ولا مال، إيش علاقة هذا بهذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هذه كلها أمور بيد الله، أنت مطالب بأن تقيم العبودية لله، تؤدي ما أمرك الله به وما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. أنت ما تختبر الله عز وجل، أنت ما تختبر الله عز وجل. ولذلك نحن عبيد لله، نستسلم له ونستسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام، وبقية الأمور تأتي، لأن الله تعالى جواد وكريم وشكور سبحانه وتعالى. قولي له هذه رسالة من الله، هذا إنذار يجب عليها أن تنتبه وأن تحذر وأن تعود إلى صلاتها وإلى هذه العبادة العظيمة. خلاص أعتذر منك يا أختي فاطمة لأن الوقت انتهى، لكن بقي لك سؤالين إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب عليهما بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.